ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الثالث من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 70 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة فيما ذكره المصنف رحمه الله بعدما استعرض صفة الجلوس من القيام للركعة الثانية أو للركعة الثالثة مع ذكر صيغة التشهد. عرفنا صفة القدم كيف الجلوس وما يتعلق بالافتراش المشروع، وأن هناك افتراش للقدم وأن هناك افتراش للجلوس. يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة اللي هو التشهد الأوسط، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي في من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله تحياتي لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، رواية النسائي هي الوحيدة الذي جاء فيها التسمية في أول التشهد. والحقيقة أن الحديث لا يصح، يعني هذه الرواية التي ذكر فيها التسمية لا تصح، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. رواه النسائي في افتتاح الصلاة، باب الكلام ده كنت قرأته على حضراتكم، بس بقرأه من باب أن يتصل الكلام بعضه ببعض. هذه الرواية أخرجها رواه النسائي هذا الحديث بهذه الرواية، رواه النسائي في افتتاح الصلاة، باب نوع آخر من التشهد، نوع آخر من التشهد. وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في التشهد، وفيه أيمن ابن نايل وهو صدوق إلا أنه يهم، وتدليس أبي الزبير، يعني الحديث لا يصح. وبالطبع احنا نعرف الروايات التي الأصح في التشهد، آه وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا، يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرطف، وهي الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى، أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. دي الفقرة التي فيها جملة المسائل التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالتشهد. هذه الفقرة فيها ثلاث مسائل، هذه الفقرة فيها ثلاث موضوعات. الموضوع الأول صيغة التشهد، والموضوع الثاني هو اللي هو التشهد الأوسط، نتكلم عن التشهد الأوسط اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد دائما في هذه الجلسة، وهي الجلسة بعد القيام من التشهد، بعد القيام من السجود الثاني في الركعة الثانية. قلت أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتضمن ثلاثة قضايا أو ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول صيغة التشهد، وهذا سأذكره وأبينه ونبين معناها أيضا. والمسألة الثانية هي هل التشهد الأوسط يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والمسألة الثالثة هي المسألة الأولى أنه كان يتشهد ويعلم أصحابه التشهد، المسألة الثانية صيغة التشهد، المسألة الثالثة هو هل يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما المسألة الأولى فقد بينتها في الدرس الماضي، والمسألة الثالثة أيضا بينتها في الدرس الماضي، وأن الصحيح وأنه تشير الأدلة بوضوح، وإن كان قد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. قسم يرى أن التشهد الأوسط ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا آله، وليس فيه ذكر الاستعاذة من أربع، ولكن دلائل الأدلة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كذلك في الصلاة، ولكنه كان لا يستعيذ من الأربع إلا في التشهد الأخير. يبقى لابد أن نفرق ما بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستعاذة من الأربع اللي هي اللهم إني أعوذ بك من من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفي بعض الأحيان في روايات فيها خمس، المأثمي والمغرم. المهم أن هذه الاستعاذة بهذه الأمور تكون في التشهد الأخير، تكون في التشهد الأخير. يبقى إذن بقيت مسألة، وهي ماذا؟ وهي صيغة التحيات ومعناها، صيغة التحيات ومعناها. في صحيح ابن خزيمة عن أبي إسحاق قال وحدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود، وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن، حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، علمه التشهد يعني. قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال أبو بكر وقوله في آخرها على وركه اليسرى إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته، ودي مسألة قدنا فيها وقت وبيناها، بحيث أن احنا عرفنا أن الافتراش يكون في التشهد الأوسط والتورك يكون في التشهد الأخير. ده الهدي، مع ذكر الخلاف في من يرى الافتراش في الاثنين ومن يرى التورك في الاثنين، إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته. أنا بقرأ معك في الكتاب، أنا اللي قرأته من الكتاب ده بيان عشان تبقى فاهم إن ده خارج الكتاب. وإنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته وفي آخرها، كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. وفي سبل السلام أورد الحديث في بلوغ المرام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل، إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. هنا في زيادة في رواية ابن مسعود، زيادة صحيحة قليل من يقولها أو قليل من يثبتها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. غالب الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الرواية فيها زيادة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. التحيات جمع تحية ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات. يعني أنت عندما تقول التحيات لله، التحيات جمع لكلمة تحية، والتحية لله عز وجل تعني أنك تعظمه وأنك تشهد له بالسلامة من أي نقص أو عيب أو كل أنواع التعظيم لله. يبقى هي التحيات كلمة متعلقة بالتعظيم ومتعلقة بإثبات الكمال المنزه عن العيب والنقصان. والصلوات قيل الخمس، أهم هو أعم من الفرض والنفل. الصلوات لله، الصلوات كلمة معلومة جمع صلاة، أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة. فإما أن تؤول على معنى الصلاة الشرعية اللي هي الفرائض والنوافل، وإما أن تؤول على المعنى اللغوي والصلوات بمعنى الدعاء. وعندما تكون الدعاء يبقى تشمل جميع العبادة، لأن العبادات كلها دعاء. وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية. قيل التحيات العبادات القولية اللي هو الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح وما شابه، والصلوات العبادات الفعلية. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، يعني كل طيب من قول أو عمل فهو لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له الحمد، والحمد هو الذكر بالجميل الاختياري، الثناء الثناء بالجميل الاختياري، أن تثني على الله عز وجل ثناء تستحقه بموجب شأنه، يعني شأنه هو الذي يقتضي أن يذكر بكل جميل سبحانه وتعالى. فهذا يكون بمعنى الطيبات، أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله. أو الأقوال الصالحة وهي أيضا من نفس المعنى، أو الأعمال الصالحة، يعني كل عمل صالح هو طيب، وكل قول صالح هو طيب يليق بالله عز وجل، أو ما هو أعم من ذلك. وطيبها كونها كاملة خالصة من الشوائب، يعني كون العمل طيب أو القول طيب هو أنه أدي على وفق الشرع وأنه لوجه الله خالصا. والتحيات مبتدأ خبرها لله، والصلوات والطيبات عطف عليه، وخبرهما محذوف وفيه تقدير آخر. السلام أي السلام يعرف كل أحد، يعني كلمة السلام هي ضد كل مناوشة وضد كل سوء. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه قبل العباد الصالحين، وإن كن هو على رأسهم، خصوه بذلك لعظم حقه عليهم، يعني لعظم حق النبي على المؤمنين. فعلمه ربه، علم النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أن يقولوا السلام عليك أيها النبي. طب لماذا بدأ به؟ لعظيم حقه على المؤمنين، وقدموه على التسليم على أنفسهم، يعني قبل أن يسلموا على الصالحين اللي هو على العباد الصالحين الذي يكون منها من يسلم اللي هو المصلي، فقدم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم، وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك، ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عليك أن تقول علينا أي جمع المصلين وجمع من يؤدي هذا العمل. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هو لو قلت السلام على العباد الصالحين، لو قلت السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين جملة واحدة صح المعنى، لكن أفرد بالذكر صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه. وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، يشمل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده. الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ليه؟ لأن الصالح هو ضد الفاسد، والفساد منوط بالظلم، الفساد منوط بالظلم، دايما الظلم مع فساد، وبالتالي الظلم هو عدم التحقيق، عدم إثبات الحقوق والقيام بها. ولذلك كان أعظم الظلم الشرك، لأنه عدم القيام بحق الله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فكذلك ظلم الخلق فيه فساد. فالصالح هو من قام بحق الله وحق العباد، القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ودرجاتهم متفاوتة، يعني الصلاح ما هو رتبة واحدة، الصلاح ليس درجة واحدة، الصلاح ليس مرتبة واحدة. فقيام الناس بحق الله وحقوق العباد تتفاوت درجاتهم في ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا مستحق للعبادة بغير غيره، على المعاني المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك إذا كان العبد ذو فهم للا إله إلا الله وذو عقيدة فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، فإنه عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يستحضر أو يقر بناء على ما في قلبه من تلك المعاني العقدية المتعلقة بلا إله إلا الله. لأنه قال إيه؟ مش أقول لا إله إلا الله، إنما إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا مستحق للعبادة بحق غيره، فهو قصر الإفراد، لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا في رواية ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وده من باب التوكيد، لأن لا إله إلا الله تفيد وحده لا شريك له، فلما ينص عليها نص يبقى إشارة إلى تأكيد المعنى الذي دلت عليه، تأكيد المعنى الذي دلت عليه أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مش وأشهد أن محمدا رسول الله، لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في جميع روايات الكتب الست كانت مثبتة بلفظ عبده ورسوله. ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ أن محمدا رسول الله ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهم على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري، ولفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه، يعني بعض الكتب أشارت إلى أن لفظ رواية ابن مسعود أشهد أن محمدا رسول الله، لكن الروايات أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وطبعا معناها ليه دائما يجمع بين عبده ورسوله ويقدم عبد على رسول؟ لأن أعظم مقامات التي أعظم المقامات التي يقيمها العبد وينال عليها التكريم هي مقام العبادة. ثم إن الرسالة جزء من مقام العبادة، يعني لما يقال محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله قدم بالأعلى، لأن العبودية أعلى من الرسالة، إذ أن الرسالة جزء من العبودية. ولذلك لما كرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرا في مقام رزقه به أو أقامه له لم يقمه لغيره، وهو مقام المعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده، ولم يقل برسوله، ولو كانت برسوله أكرم لذكرت، لأن العبودية هي أكرم مقام يناله العبد. فإذا شهد الله عز وجل لأحد بأنه عبد، وأنت ترى في ذكر الله الأنبياء يقول نعم العبد إنه أواب، لأن هذا هو المقام الذي من ناله نال الكرامة، فلذلك تقدم سبحان الذي أسرى بعبده. فيبقى إذن ده سر تقديم العبودية على الرسالة، ده سر تقديم العبودية على الرسالة اللي هو محمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا عبده؟ لأنه هو المقام الأعلى. قال البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من 29 طريقا، عشان بس تحفظ الزيادات اللي فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يروى عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه من 29 طريقا، ولا نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه، يعني لا يعلم مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت من حديث ابن مسعود، من رواية ابن مسعود، ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال محمد بن يحيى الزهلي هو أصح ما روي في التشهد، وقد روى حديث التشهد 24 صحابيا بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل، وقد ذهب إلى وجوبه أئمة الآل لأئمة البيت وغيرهم من العلماء، وقالت طائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته، ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود، يعني عرفت أن حديث ابن مسعود من حيث الصيغة يبقى أرجح الصيغة هي صيغة أي وحديث ابن مسعود أو رواية ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح، وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة. ده مش معناه أن الألفاظ الأخرى التي وردت عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة مالها أنها غير صحيحة، أنا بتكلم على أصح. معنى أصح يعني هناك صحيح وهذا هو الأصح. مش معنى افهم، مش معنى أصح يعني غيره باطل أو غيره غير صحيح، لا، كل ما ثبت بسند صحيح بروايات صحيحة بخلاف رواية ابن مسعود فهو فهو صحيح، والآخذ به آخذ بصحيح، ولكن الأصح والأثبت هو رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وزال ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسنده ضعيف لكن ثبتت هذه الرواية من حديث أبي موسى عند مسلم. وقوله ثم لتقير من الدعاء أعجبه، زاد أبو داود فيدعو ونحوه، النسائي من وجه بلفظ فليدع، وظاهره الوجوب أيضا للأمر به، وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية اللي هي الاستعاذة من أربع: طاووس، فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها. يعني طاووس كان يرى الاستعاذة من الأربع المشهورة في الصلاة واجبة، حتى أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما علم أن ابنه لم يتعوذ من الأربع في هذه الصلاة. وبه قال بعض الظاهرية، وقال ابن حزم ويجب أيضا في التشهد الأول، والظاهر من القائل بالوجوب. وذهب الحنفي والنخعي وطاووس أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، ودي مسألة جانبية، أن بعضهم قال لا يدعو في الصلاة إلا بما ورد في القرآن، زي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل مثلا ربنا اغفر لنا وارحمنا وارفع خواتيم البقرة مثلا، يعني قالوا لا يدعو بذلك، لكن يدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر رضي الله عنه حديثا ليس في القرآن، دعاء ليس في القرآن، وقال إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم، وحديث عند البخاري ومشهور: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وده ليس في القرآن بنصه، يعني بنفس الصيغة، قد يكون بعض المعنى منه مأخوذ. وقال بعضهم لا يدعو إلا بما كان مأثورا، ويرد القولين، ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، لو كان هناك تقييد بما في القرآن أو بما في السنة لقال ليتخير من القرآن والسنة، إنما قال ثم ليتخير من القرآن أعجبه، وفي لفظ ما أحبه، وفي لفظ للبخاري من الثناء ما شاء، فهو إطلاق الداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود فعلمنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت أنت يا رب منه وما لم أعلم أنا، لأننا أعلم من الخير قدر قليل جدا بالنسبة لما تعلم من الخير. اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. والبعض قال هي علمت، يعني البعض قال علمت والبعض قال علمت، لما تبقى على علمت تبقى بالمعنى الذي ذكرته لك، ولما تقول على علمت أي المتكلم أنا، اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه، يعني القدر اللي أنا أعلمه واللي ما أعلموش، والمعنيين واحد، لأنه في الآخر اللي هو إنه بيسأل الله عز وجل الخير الذي يعلمه الله، لأنه ما لم تعلمه أنت من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدي رواية في مسند سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود، وهذه رواية صحيحة أنه علمهم التشهد وعلمهم دعاء، وعلمهم دعاء، وهذا الدعاء ليس في القرآن، ليس في القرآن ولا في السنة. ومن أدلة وجوب التشهد، يبقى احنا عندنا هنا ناس قالت التشهد واجب، ركز عشان نوصل بس لما نبحث عنه الهدي. هناك من قال التشهد واجب، وهناك من قال الاستعاذة من أربع واجب، وهناك من قال الدعاء ماله بما شئت واجب. طيب هل ده صحيح؟ هل كله واجب؟ طيب التشهد نفسه هل هو واجب؟ نعم واجب، هو يعني تشهد. ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله عند النسائي أي من حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. يبقى نهاهم عن ما كانوا يقولونه، وأمرهم أن يقولوا قولا آخر اللي هو اللي هو التحيات، اللي هو التشهد. ففي قوله يفرض علينا دليل على الإيجاب، لأنه هو بيقول بيقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا، اللي هو يفرض اللي هو التشهد. يبقى ده الصحابة بيقولوا إن قبل أن يصير التشهد واجبا علينا، اللي هو يفرض علينا، كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فكان قبل الفرض كانوا بيقولوا كده، لما فرض ما بقوش يقولوا غير غير الواجب اللي هو التحيات. دليل على الإجاب إلا أنه أخرج النسائي في هذا الحديث من طريق ابن عيينة، قال ابن عبد البر في الاستذكار: تفرد ابن عيينة بذلك، وأخرج مثله الدلقطني والبيهقي وصححاه، ولأحمد أي من حديث ابن مسعود، هو من أدلة الوجوب أيضا. وأيضا من أدلة الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، يرحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وأمره أن يعلمه الناس. أخرجه أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، أي علم ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمها الناس. التحيات لله، وذكر وذكر التشهد. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات. يبقى كلمة يعلمنا وقبل أن يفرض علينا، وعلمه ابن مسعود وأمره أن يعلمه الناس، كل ذلك دلائل وجوب التشهد. بنتكلم على التشهد دلوقتي، مش بنتكلم على الأربع ولا بنتكلم على الدعاء، بنتكلم على التشهد. ثم هناك اختلاف في الروايات، كلها صحيحة، لكن قوة كثرة النقل عن رواية ابن مسعود وعدد الكبير وتوثيقها وان كل العدد الكبير نقلها باسانيد صحيحه لا اختلاف فيها، وان جميع تلامذه ابن مسعود رضي الله عنه لم يختلفوا، يعني ليس هناك تلميذ لابن مسعود رواها وتلميذ اخر روى روايه ايه، روى روايه اخرى، انما كلهم رووا روايه ابن مسعود اللي فيها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ده طبعا لانه في بعض الروايات فيها المباركات، في بعض الروايات فيها وان محمدا، وفي بعض الروايات فيها واشهد ان محمد رسول الله كده. قال المصنف انه قال الشافعي لما قيل له كيف صرت الى حديث ابن عباس في التشهد، قال لما رايته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي اجمع واكثر لفظا من غيري فاخذت به معنف لمن ياخذ بغير مما صح. وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا أو عجل، معذرة، عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم أي دعا، صلى أحدكم أي دعا فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وده أشار إلى أو مسألة جانبية متعلقة بأدب الدعاء سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، وهو أن العبد قبل أن يسأل الله المسألة أن يجعل بين يدي دعائه نجوى بذكر الثناء على الله، أفضلها الحمد والصلاة على النبي. أفضل هذا الثناء، أفضل هذا الثناء الحمد والصلاة على النبي، يعني تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، وبعدين اللهم بأنك القادر على كل شيء، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق اشفني اغفر لي ارحمني عافني اجبرني، وتسأل الله ما شئت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو بغير أن يثني على ربه فقال عجل هذا، عجل هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بشير ابن سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك، إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليم، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. خد بالك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. يعني السلام كما علمتم اللي هو جاء فين بقى السلام؟ جاء في التشهد، مش هو كان بيعلمهم كما يعلمهم الصورة من القرآن؟ فلما نزل الأمر بالصلاة قالوا، في بعض الروايات قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وفي بعض الروايات سألوا قالوا كيف نصلي عليك، فقال قولوا، وذكر هذه الرواية، ثم قال والسلام كما علمتم، اللي هو يبقى كأنه الأمر في أول الأمر كان التشهد بلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمروا أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وقع بقى الخلاف في هل الصلاة على النبي تكون عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط في التشهد الأوسط والتشهد الأخير أم تكون في الأخير فقط. لكن معظم الروايات المطلقة ومعظم روايات العمومات زي ما ابن القيم هنا، ابن القيم بيناصر إيه هنا؟ زي ما بينت لكم أنه بيناصر إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في التشهد الأخير فقط، واستدلالاته إنه حاجتين، إنه مفيش تفصيل مسمى، وطبعا ده عجيبة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم قولوا في صلاتكم. طب ما هو في صلاتكم ما لنا التشهد الأوسط ده إيه؟ ده هو في صلب الصلاة. الشيء الثاني أنه جاءت الأحاديث التي تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط ها كان قام كأنما يجلس على ردف اللي هو الحصى المحمي أو الفحم، ويبقى معناه أنه إيه بسرعة. أول الأحاديث دي كلها ضعيفة. ثانيا هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في النصوص أو في بعضها إذا كنتم في الصلاة فقل، أو إذا صلى أحدكم فليقل، زي الروايات اللي أنا عمال أقرأها على حضراتكم دي عشان نبقى مستوعبين إن ده وارد بالأسانيد الصحيحة فيما يتعلق بما ذكره أمر به. فلو حتى صحت الأحاديث، والأحاديث لا يصح منها شيء اللي أحاديث الردف، لات لو صحت كون إنه جلس قليلا أو قام مسرعا هذا لا يكون دلالة على ماذا؟ على أنه قال أو لم يقل. الدليل عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر حتى فيعجل حتى نقول لم يقرأ الفاتحة، يعني من السرعة، لأنه كان بيبقى خفيفتان، هو كان يقيم الليل كله وبعدين يستريح وبعدين يصلي ركعتين خفيفتين وبعدين يؤذن للفجر ثم يصلي ركعتي الفجر، فكان يعجل فيهما يخفف، لأنه ما بين صلاة طويلة وبعدين بعد كده في صلاة طويلة اللي هي الفجر، فكان يخفف. فبتحكي رضي الله عنها المصونة المشرفة المكرمة عائشة تقول كان يخفف حتى نقول لا يقرأ الفاتحة، يعني كأنه قرأ ما قراش الفاتحة فيها. طب هو معقول ان ما قراش الفاتحة؟ يعني ده هو اللي قال لا صلاة اللي لم يقرأ بأم الكتاب، وعلم المسيء صلاته ها وشدد عليه ان يقرأ حتى ان لم يحفظ شيء فليسبح، يعني المهم انه ايه لابد ان. طيب يبقى معنى ذلك ان ممكن يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم عجلة في على غير العهد لأمر معين، فانت تبقى فهمت ايه انه ما قالش وهو قال زي حديث الفاتحة. وزال ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. البعض استدل على وجوب الدعاء، خلاص كده يبقى كده قضية أو مسألة وجوب التشهد سواء الأوسط أو الأخير هذه مسألة انتهت، وأن التشهد الأوسط معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد الأخير مع الاختلاف في ذلك، مع وجود الخلاف في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من في بعض الروايات من خير الدنيا والآخرة، الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة. بعض العلماء يقول هذا الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء أو ما ذكر فيه أنك تصلي على النبي تدعو تثني عليه إلى آخر الروايات، ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء، وموافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره. فإن أحاديث لأن حديث ابن مسعود قال ثم يدعو بما أعجبه، وفي رواية بما أحبه، وهو موافق للمعنى لحديث ابن مسعود وغيره. فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء وهي مبينة لما أجمله هذا، وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قعد التشهد. ودي بقى مسألة نفهم منها مسألة الدعاء. الحديث رواياته تشير ما هيش منطوق، يعني تشير إلى أن هذا الرجل لما جلس في التشهد الأوسط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا كنت في الصلاة. طيب، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه أرشده إلى أنه سيكون ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء. فهم البعض فهم وجوب الدعاء أنه لابد يتبع ذلك. الصحيح اللي هو فهموه من جملة النصوص إيه هو؟ أن هذا الرجل لم يقل التشهد، أن هذا الرجل فدل على التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دي بس دي لطيفة مهمة عشان حتى أخواننا اللي مخالفين في إثبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، هذا الحديث يدل بهذا المعنى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في التشهد الأوسط. باعتبار إيه؟ باعتبار أنه الرجل جلس في التشهد الأوسط لم يذكر التشهد ثم دعا، يعني بدل ما يذكر، فدل على الثناء والصلاة اللي هي التشهد والصلاة على النبي، اللي هي ايه؟ التشهد والصلاة على النبي، مفهوم؟ فأرشدوا إلى ذلك. وبالتالي الثناء موجود فين؟ في التشهد، والصلاة على النبي موجودة فين؟ في الصلاة على النبي بعد التشهد. يبقى ده معناه انه بالنظر الى رواية ابن مسعود، ركز معايا، بالنظر لرواية ابن مسعود انه هو يقول كذا وكذا وكذا، التحيات لله، الصلوات الطيبات، ها المباركات او الطيبات، ها السلام عليك والنبي رحمة الى اخره، ثم يدعو بما اعجبه، ثم يتخير من الدعاء ما اعجبه. اشارة الى ايه؟ اشارة الى انه قام بالثناء والصلاة ثم يتخير من دعاء ما أعجبه. طبعا رواية ابن مسعود ما كانش لسه فيها الأمر بالصلاة زي ما قال البعض، وبغض النظر بقى عن التأريخ عشان ما مفردش كده، يعني ما بقاش فيه إجزام أو لازم، إنما نقول إنه جاءت روايات فيها التشهد ده الأصل، ثم بعد ذلك دي مسألة مسلمة النصوص أثبتت ذلك، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعد الإيه؟ بعد التشهد. يبقى المرحلة ان هم علموا التشهد، وبعد شوية ان الله امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك، رواية مسلم ورواية البخاري، فقال قولوا كذا كذا، واما السلام فكما تقولون، وفي رواية كما علمتم، فهم؟ يبقى اذا ده دليل فصل ما بين الايه؟ التشهد والصلاة. حديث الدعاء للرجل ده متأخر، يعني بعد كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه يثني ويصلي، والثناء والصلاة اللي هم التشهد. الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن، ركز معايا، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، وهي مبينة لما أجمله هذا. يعني اللي جه في حديث عجل هذا، وبعدين تعليمه أن تثني على الله وتصلي على النبي ثم تدعو بما شئت، ده مجمل ولا مفصل؟ مجمل، اثني على الله وصلي على النبي وادعي. فجاء في الروايات الأخرى اللي هو التفصيل، اللي هو إيه؟ إنه يقول التشهد ويصلي على النبي وبعدين يدعو. فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، وهي مبينة لما أجمله هذا. وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قاعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قاعدة التشهد. ليه؟ لأنهم مختلفين، هل هذا وقع من الرجل وهو يصلي أم وقع وهو خارج الصلاة؟ فهم؟ طبعا لو وقع من الرجل ويصلي يبقى ملوش مكان إلا قاعدة التشهد، مش هينفع في الفتح يدعو، صح؟ يبقى التشهد يا إما الأوسط يا إما الأخير. وإلا فليس هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قاعدة التشهد، إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان في قعود التشهد، وكأنه عرف ذلك من سياقه، وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل اللي احنا اتكلمنا عليها اخوانا في مسألة التوسل بين يدي الدعاء، لما ذكرنا انواع الدعاء، دعاء المسألة ودعاء الايه، ودعاء التسبيح او دعاء الثناء او دعاء الايه العبادة كده، كلها اسماء صحيحة. وقلنا انه كان بيقدم بدعاء العبادة قبل دعاء المسألة، وان غالب دعائه ان لم يكن كله انه كان يقدم ذكر دعاء الثناء، دعاء التسبيح، دعاء العبادة على دعاء المسألة. حيث اياك نعبد واياك نستعين، حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة. يعني اياك نعبد، انت المعبود، اياك نعبد ثناء لان هذا حقك، وبعدين وإياك نستعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهنا في صلاتنا برضو دي من اللي هو بيعتبر ابن القيم ان ده دليل من العمومات. طب ما هو العمومات طالما ما لهاش مخصص تبقى على عمومها، العمومات ما لم يكن هناك مخصص تبقى على عمومها. في الرواية هنا عند ابن خزيمة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ يبقى هم بيسألوا عن الصلاة اللي هي فين؟ اللي هي في التشهد، اللي هي بعد التشهد، فهم؟ وعن ابن مسعود الأنصاري: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، يريد في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللي هو الآية، فكيف نصلي عليك؟ فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد ومسلم زيادة، حتى تمنينا أنه لم يسأله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى الصحابة قلقوا من سكوته لئلا يكون قد غضب، فقالوا: حتى تمنينا أنه لم يسأله، أي السائل. ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والحميد، إيه معنى الحميد المجيد؟ إيه معناها؟ حميد صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى مفعول. يعني بإيه بمعنى مفعول؟ يعني بمعنى محمود. يبقى حميد على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني على وزن حميد بمعنى محمود، يعني بمعنى هو المستحق للحمد وهو الذي يقع له الحمد، وأن حمد غيره إنما هو إنزال الغير منزل لا يستحقه إلا ما أذن فيه. يعني حتى حمد الناس هو نوع من حمد الله. حمد الناس كما في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لأن شكر الناس من الذي أمر به؟ الله. شكر الناس وإثبات حق وإثبات حقهم هذا الذي أمر به هو الله سبحانه وتعالى. لكن المحمود بإطلاق، المحمود بغير أمر، من غير أن يؤمر، احنا مأمورين بالحمد لكن بغير أمر، من المستحق للحمد؟ هو الله سبحانه وتعالى، استحقاقا مطلقا، ليس لأننا مأمورين. يعني من غير واحد يقول لنا مستحق الحمد لأن الله أمرنا بذلك، لا، هذا وجوب حمد، نقول نحن يلزمنا الحمد، إنما أنا أصدر على استحقاق مش على لزوم الحمد علينا. فلذلك جاءت الحميد، يستوي فيه المذكر والمؤنث في اللغة، أي إنك محمود، أي إنك يا الله حميد مجيد، أي محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك، اللائقة بعظمة شأنك جل شأن الله تبارك وتعالى. وهو تعليل لطلب الصلاة، وهو تعليل لطلب الصلاة. يعني إيه؟ يعني نحن نطلب منك يا الله أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، ونطلب منك يا الله أن تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وكما صليت على إبراهيم. ها؟ لأنك يعني نحن نطلب منك أنت فقط، لأنك ها في شأن عظيم حميد مجيد، فكأنها تعليل لطلب الصلاة. أطعمنا لأنه لا يطعم سواك، اسقنا لأنه لا يسقي سواك. فكان لما تقول لا يسقي سواك أو لا يطعم سواك بتقولها إيه؟ بتقولها تعليل لأن لطعمنا. لما نقول اطعمنا فإنه لأنه لا يسقي سواك، تعد لا يسقي سواك دي إيه؟ تعليل للطلب. كذلك هنا وتعليل لطلب الصلاة، أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات. يعني ومن محامدك يعني ومن مقتضيات أن تحمد به. يعني لما أقول مثلا فلان من محامده أنه ينذر المعسر، فلان عبد، فلان من محامده أنه يطعم الطعام، من فلان من محامده أنه يفرج كرب صاحبه. يعني من محامده يعني من الأفعال التي تقتضي أن يحمد عليها. واضحة؟ فكذلك أنت حميد، ها؟ يعني مستحق للحمد، ولك محامد كثيرة جدا تستوجب أن تحمد لأجلها. فنحن ها نطلب منك من ضمن محامدك التي لا تعد ولا تحصى أن تصلي على النبي محمد كما صليت على إبراهيم وآله محمد وآله، وأن تبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم. فهذا بعض محامدك، يعني هو عنايتك وتفضلك ومباركتك، هذا كله من شأنك الذي تحمد من أجله. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أنا أما أسأل الله عز وجل زي قيس على المثال ده، اللهم اطعمنا لأنه لا يطعم إلا أنت، اسقنا لأنه لا يسقي إلا أنت، صلي على محمد عناية منك وفضلا وتفضلا كنوع من الأمر أو المقتضى الذي تحمد، ها الذي هو بعض شأنك. تبقى عاملة زي اطعمنا لأنه لا يطعم إلا أنت، أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة، الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة. عشان تبقى فاهم وانت بتصلي، لو تدبرت المعاني دي وانت بتصلي ده الصلاة معك هتبقى بإذن الله كنز أجر، لأن ده معناه انك انت بترتقي في المعاني وترتقي في التدبر وترتقي في الفهم وترتقي في النية، حيث ان انت بدل ما تقولهم كمحفوظ حتى ما بيجريش على ودنك ما بيجريش على لسانك، لا مع تدبر المعاني هتجد عند أول ما تيجي التحيات لله خلاص فهمت يعني التحيات والصلوات، ها والطيبات، فاهم؟ السلام عليك يا نبي رحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المعاني هتلزمك إنك وأنت بتقولها تجري على خاطرك وتقول في قلبك فتجدد نيتك وتعظم نظرك، وده ده مقتضى أو مرتكز الخشوع في الصلاة. من واحد يقول لك مش بخشع في صلاتي، طب كل كلمة اللي بتقولها يعني تدبر معانيها. احنا بنحاول نقف مع كل كلمة مع كل كلمة عشان تبقى دائما وانت بتقولها تقفز معناها فيك، وبالذات لما يكون على أدلة. يعني ايه الفرق بين واحد صلاة العالم وصلاة الجاهل؟ ان العالم عارف حركة الصباع دليلها ايه، نظرة العين دليلها ايه، رفع اليد ده بيقفز في خلجاته وبيجري على وجدانه. انا برفع ايده البوسطة من هو بيجري، مش هو اللي بيقعد يعني يتفكر في سجوده، هيئة سجوده، ركوعه ومن قبله وقيامه وجلوسه واستحضاره بيجلس كده، لان هي دي الجلسة الشرعية وده الهدي بناء على النصوص سواء تذكرها او لم يتذكرها، لكن تستشعر انه بيعمل ايه، حاسس ان كل حركة وسكنة مالها. ايوه، من خلال الأدلة ومن خلال المعاني المتدبرة، فضلا بقى عن الكلام والذكر وهكذا. فدي نقاط لابد ان تستوعبها وتبقى فاهم ان التباحث فيها هو سر الوقوف على اصل الامر. ويحتمل معنى اخر لحميد ومجيد، ان حميدا بمعنى حامد، اي انك حامد من يستحق ان يحمد. حامد إذا جاءت منك تعني أنك تعلي شأن الله، تعني حامد لما تأتي منك أقول فلان حامد، يبقى ده معناه اسم فاعل لفعل يقع منك كعبد تنزل فيه كبيرا وتذكره بمحامده. طب حامد لما يوصف بها الله كفعل، إن ربنا سبحانه وتعالى حامد، تبقى معناها إيه؟ معناها أنه يؤجر، لأنه من معاني الحمد الموافاة بما يستحقه المؤدي. الموافاة يعني لما تيجي تقول لي إيه؟ تقول مثلا أنا صنعت لك كذا وعملت لك كذا وأجرت عندك كذا، فانا اقول لك وانا حمدتك بما اعطيتك من مال. حمدتك يعني وفيتك على ما تستحق به، لكن احنا ما نستعملهاش كده، احنا نستعملها شكرتك او اعطيتك، لكن تاتي بمعنى الحمد من الله. فان الله حميد اما بمعنى محمود واما بمعنى حامد. فإن كانت بمعنى محمود أي له من المحامد ما تقتضي أن يحمد بها، وأما إن كان بمعنى حامد أي أنه خير من يوفي الأجر ويعطي من يستحق ما يستحقه. مفهومة دي؟ خير من يوفي الأجر وخير من يعطي من يستحق ما يستحقه، لأنه لا يظلم، والوزن عنده بالقسط، والمثقيل عنده والحساب بمثقيل الذر. فهم؟ بل إنه سبحانه وتعالى ليس فقط يوفي بمعنى تستاهل خمسة تاخد خمسة، لا، ده ويضاعف، ولذلك خير من يحمد، لأنه يعطي الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء. ويحتمل أن حميدا بمعنى حامد أي أنك يا الله حامد من يستحق أن يحمد. طب لما يكون في المعنى ده تبقى إيه علاقتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف خد بالك الكلام بديع، هذا بديع الكلام، لازم تستبدعه وتتفكر فيه. إذا كانت بمعنى حميد، يبقى كأنك تقول يا الله أفض على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام على خير وجه بما أهلته وبما تحملته من تكليف اللي هو الرسالة، أفض عليه ببعض محامدك في أن تصلي عليه وتبارك. ده المعنى بتاع حميد. طب المعنى بتاع حامد يبقى يكون اللهم إنك خير حامد، يعني خير من يحمد لعبده صنعة. وعارفين يعني يعطي، يعني يعطي من يستحق ما يستحق ويوفي ويزيد. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير عبادك، فنحن نطمع أن تحمده بالصلاة عليه وعلى آله والمباركة عليه وعلى آله. شفت بقى لفظ حميد مجيد؟ طبعا مجيد هنقول دلوقتي الوسعة. يبقى حميد إما تكون بمعنى حامد وإما تكون بمعنى محمود، والاثنين مستقيمين المعنى فيه. وكأنهم تعليل، كأنك تقول يا الله إنك حميد، فلذا نطلب منك بناء على أنك حميد نطلب منك صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد. كأننا نقول بقى خلينا قلناها الأول فجاء تعليلا في الآخر، إنك حميد مجيد. فيبقى المعنى إن أي أن أنك حامد من يستحق أن يحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أحق عبادك بحمدك وقبول دعاء من يدعو له ولآله. يبقى من جهة أنت أهل لأن تعطيه وأن تجيب سؤلنا، نحن بندعو له، بندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من فضل الله عليه أن جعلها في الصلاة فريضة أو جعلها في الصلاة واجبة. وإحنا اتكلمنا على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأصل فيها الوجوب، ولكن الاختلاف في الإيه، هل في كل مرة وهل في كل مقام إلى آخره، ده كلام عرفناه. ومجيد، ما معنى مجيد؟ إنك حميد، فهمناها، فهمنا حميد، وضحت؟ طيب مجيد مبالغة ماجد. يعني مجيد أصلها من المجد، فهم؟ فنقول فلان مجد مجدا فهو ماجد، فهو إيه؟ ماجد. يبقى نقول إنك حميد ماجد، لا، جاءت مجيد مبالغة يعني لما أبالغ ماجد، لما أبالغ في ماجد أقول إيه؟ مجيد. والمجيد هو ذو المجد على تمامه، ما هي مبالغة. طب المجد إيه هو؟ الشرف. الشرف، السعة في الشرف، مش الشرف بقى، السعة في الشرف، السعة في الشرف. ثم قال والسلام كما علمتم بالبناء للمجهول وتجديد اللام، وفي رواية البناء بالمعلوم وتخفيف اللام، رواه مسلم. وزال ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لظاهر الأمر، والحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لظاهر الأمر. أعني قولوا، لما قالوا كيف نصلي عليك سكت ثم قال إيه؟ قولوا. طبعا كان ممكن يسكت وبعدين يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد من باب أن يجاوب من غير أمر، إنما قال قولوا، فهذا الذي أعطى الأمر. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق، ودليلهم الحديث مع زيادة الثابتة. ولهذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق إن الذين قالوا بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل، اللي هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. البعض بيقول ده الواجب الصلاة على النبي، أما الآل لا، طبعا مردود عليه بإيه؟ بأنه لما قال قولوا جمع بينهم، ولم تكن هذه قولوا الصلاة وبعدين جاءت الأخرى من رواية أخرى، إنما لأن الحديث واحد. فإذا الدليل، دليل الوجوب على الصلاة عليه هو دليل الوجوب الصلاة على الآل، إذ المأمور به واحد. ودعوى النووي وغير الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مسلمة. يعني هتقرأ في كتاب يقول لك أن النووي حكى إجماعا على أنه الواجب هو الصلاة على النبي، وأما الصلاة على الآل فمندوبة. فهذه الدعوة منها غير مسلمة، بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم، ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي اللفظ النبوي. طب اللفظ النبوي إيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، أو على آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل كيف نصلي عليك. السائل لما قال له، لم يقل له كيف نصلي عليك، وعلى آلك، لما قال كيف نصلي عليك فجعلت هذه الصيغة هي الصلاة عليه. واضح؟ لأنها جواب السؤال، لأنها جواب السؤال، فأجابه بالكيفية. يعني هو رايح يقول له أنا نحن أمرنا بالصلاة عليك، كيف نصلي عليك؟ فجعلت الصلاة على الآل جزء من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله، فمن لم يأتي بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها، فلا يكون ممتثلا للأمر، فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت على إبراهيم يجب، إذن هو في الكيفية المأمور بها. ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك. فإن قيل يحتمل أن يرد بقوله إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا، أي إذا نحن دعونا في دعائنا، فلا يدل على إجابة الصلاة عليه في الصلاة، الجواب من وجهين. فإذا مهمة جدا، فإذا جميلة، يعني لما يجي واحد تقول له اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وقال بذلك كذا وكذا والنصوص كذا وكذا، يوم يقول لك ده كلمة في صلاتنا يعني في دعائنا. الجواب من وجهين. الأول المتبادر في لسان الصحابة، يعني عرف لسانهم الشرعي، عرف لسانهم الشرعي في كلمة الصلاة، تبقى الصلاة بالمعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ الشرعي، ده المستعمل في عرف لسانهم. يبقى إذن ما ينفعش تقول عليها اللغة، والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين. لما تبقى أنت تقول يا ترى هي المعنى اللغة والمعنى الشرعي، يجي العرف يعمل إيه؟ يرجح، افهم. فيبقى إذن المستعمل في عرف لسانهم لكلمة الصلاة هو الصلاة الإيه؟ الشرعية. كنا نقول في صلاتنا، كنا نجلس في صلاتنا، كنا نقول في أنا أشبه بصلاة بصلاة رسول الله. ما جاء طب أنا أحمل ده كله على الدعاء، اشمعنى أنا بحمله على الصلاة ليه؟ الثاني من الجوابين أو من الوجهين أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به والصلاة عليه في حديث ابن، ما احنا أول ما ذكرت لكم رواية ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في الصلاة إذا جلسنا، إذا جلست في الصلاة أو إذا كنت في الصلاة فقل وعلموا التشهد، ثم بعد ما علموا التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما يحب أو أعجبه إلى آخره، روايات كلها يعني. أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة وعجل هذا. وبهذا يتم إجابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل الدعاء الدل على وجوبه. طيب مسألة مهمة في شرح ابن بطل البخاري، قال وقال الطبري والطحاوي أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد غير واجبة، وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فسدة. لأنه على عشان يبقى على الأقل صلى في الصلاة، سواء بقى في التشهد الأخير أو في الاثنين، المؤمن لابد أن يصلي في الصلاة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. وتشهد ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليس فيه الصلاة على النبي عليه السلام، وقد روى التشهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة كرواية ابن مسعود، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله. وقال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن. وقال إسحاق المروزي أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال البيهقي رحمه الله وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على صحة ما قال والله أعلم. يعني دي مسألة ايه المعنى؟ ان اختلفوا في مسألة وجوب الصلاة على النبي في الصلاة، فذهب كثير من العلماء الى عدم الوجوب، لكن النصوص تشير الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ثم اختلفوا هل الوجوب متعلق بالتشهد الاوسط او الاخير؟ بعضهم قال بالاخير. ليه؟ لانهم بيروا ان التشهد الصلاة على النبي لا تكون الا في التشهد الاخير. انا بس بجمع بعض الفوائد لنا بعثرتها في طيات الكلام. قال النووي رحمه الله: هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط؟ فيه قولان مشهوران، فيه قولان مشهوران عند الشافعية. يعني القديم لا يشرع، في المذهب القديم لا إيه؟ لا يشرع، وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. والجديد الصحيح عند الأصحاب تشرع. يبقى ده ما انتهى إليه مذهب الإيه؟ الشافعية. ومذهب الشافعية هو الذي اعتمدوا عليه فيما يتعلق بترك التشهد، بترك الصلاة على النبي في التشهد الأوسط. وذهب المالكية إلى كراهة الدعاء عقب التشهد الأول ولو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث أنه جعلوا الدعاء متعلق بالأخير، وده الصحيح. قال في منح الجليل: وكره أي مالك أي الدعاء قبل تشهد وبعد سلام إمام، وبعد تشهد الأول أي غير تشهد السلام، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره في التشهد الأول على قول مالك. في فتاوى ابن باز سئل: هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ جواب: إن قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهو الأفضل، فهو الأفضل. إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول فهذا أفضل على الصحيح، وإن تركه فلا بأس. إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة فهذا أفضل في أصح قولي العلماء. أما التشهد الأخير فلا خلاف في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه، وإنما اختلفوا في ركنيتها، هل هو واجب ولا لا؟ هل هي ركن مع التشهد الأوسط الأخير؟ فذهب الأحناف والمالكية لأنها سنة وليست بواجب، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها ركن، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مجمل الكلام. مجمل الكلام بقى إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد بعد التشهد، بعد في الجلسة التشهد الأوسط، يعني بعد القيام من السجود، بعد القيام من السجود من الركعة الثانية كان يجلس للتشهد، فهم؟ ثم هذا التشهد صيغته عرفناها، ومعاني صيغته عرفناها. هل كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ ها، اختلفت الروايات في ذلك، لكن العمومات دلت إلى أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة؟ بالصيغة التي علمها أصحابه، وهذه الصيغة فيها الصلاة على النبي وعلى الآل، فيها الصلاة على النبي وعلى الآل، لأنها جواب لما سألوه فكيف نصلي عليك، فهم؟ ثم هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من واجبات الصلاة؟ البعض قال نعم في الاثنين، والبعض قال ليست واجبة في الاثنين، والبعض قال هي واجبة في التشهد الأخير، التشهد الأخير. بل ذهب بعضهم إلى أنها ركن، لأنها التشهد، لأنها هي والتشهد ركن اللي هو الأخير، فهم؟ ركن. طيب، التشهد نفسه بغير الصلاة على النبي واجب في التشهدين، واجب في التشهدين. وقد عرفت ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف. ثم الدعاء قبل التسليم، ده هنكلم فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.